إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فسورة الرحمن سورة مكية افتتحها الله تبارك وتعالى باسمه الرحمن، فقال جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. لا بشيء من آلائك اللهم ربنا نكذب فلك الحمد. هذه السورة الكريمة الجليلة افتتحها الله تبارك وتعالى باسمه الرحمن، الدال على سعة رحمته وعموم إحسانه وجزيل بره وواسع فضله، ثم ذكر ما يدل على رحمته وأثرها الذي أوصله الله إلى عباده من النعم الدينية والدنيوية والأخروية. وبعد كل جنس ونوع من نعمه ينبه الثقلين، ينبه الإنس والجن لشكره، ويقول: فبأي آلاء ربكما تكذبان. فذكر سبحانه أنه علم القرآن، أي علم عباده ألفاظه ومعانيه ويسرها على عباده، وهذا أعظم منة ورحمة رحم الله بها العباد، حيث أنزل عليهم قرآنا عربيا بأحسن الألفاظ وأوضح المعاني، مشتمل على كل خير، زاجر عن كل شر. خلق الإنسان، وتأمل في سبق التذكير بالنعمة الجليلة التي هي تعليم القرآن على ذكر خلق الإنسان، فكأن الإنسان لا يكون إنسانا إلا إذا تعلم القرآن. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. خلق الإنسان في أحسن تقويم، كامل الأعضاء، مستوفي الأجزاء، محكم البناء، قد أتقن الباري تعالى البديع خلقه أي إتقان، وميزه على سائر الحيوانات بأن علمه البيان، أي التبيين عما في ضميره والإعراب عن مكنون ذات صدره، وهذا شامل للتعليم النطقي والتعليم الخطي. التعليم النطقي باللسان، والتعليم الخطي بالبنان. فالبيان الذي ميز الله تعالى به الآدمي على غيره من أجل نعمه وأكبرها عليه. خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان، أي خلق الله الشمس والقمر وسخرهما يجريان بحساب متقن وتقدير مقدر، رحمة بالعباد وعناية بهم، وليقوم بذلك من مصالحهم ما يقوم، وليعرفوا عدد السنين والحساب. الشمس والقمر بحسبان، فذكر آيتين سماويتين، ثم قال جل وعلا: والنجم والشجر يسجدان، أي نجوم السماء وأشجار الأرض تعرف ربها وتسجد له وتطيع وتخضع وتنقاد لما سخرها له من مصالح عباده ومنافعهم. وقيل النجم ما ينجم أن يطلع من الأرض ولا ساق له من النبات، والشجر الذي له ساق. فالنجم والشجر يسجدان، فالشمس والقمر آيتان سماويتان، والنجم والشجر آيتان أرضيتان. فبين هذه وهذه مناسبة بالتقابل وبانقياد الكل لإرادته من آيات الأرض ومن آيات السماء، والسماء رفعها سقفا للمخلوقات الأرضية، ووضع الله تعالى الميزان أي العدل بين العباد في الأقوال والأفعال. وليس المراد به الميزان المعروف وحده، بل هو كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى يدخل فيه الميزان المعروف والمكيال الذي تكال به الأشياء والمقادير والمساحات التي تضبط بها المجهولات والحقائق التي يفصل بها بين المخلوقات ويقام بها العدل بينهم، فكل هذا من الميزان. ولهذا قال جل وعلا: ألا تطغوا في الميزان، بالإفراط عن حد الفضيلة والاعتدال، فيلزم حينئذ الجور الموجب للفساد، وأن مصدرية على تقدير الجار، ألا أن لا مصدرية على تقدير الجار أي لئلا تطغوا فيه، أو أن مفسرة لما في وضع الميزان من معنى القول، لأنه بالوحي وإعلام الرسل ألا تطغوا في الميزان، فمصدرية على تقدير الجار هذا قول لئلا تطغوا في الميزان، أي أنزل الله الميزان لئلا تتجاوزوا الحد في الميزان. فإن الأمر لو كان يرجع إلى عقولكم وآرائكم لحصل من الخلل ما الله به عليم، ولفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. وأقيموا الوزن بالقسط، أي اجعلوه قائما بالعدل الذي تصل إليه مقدرتكم وإمكانكم، ولا تخسروا الميزان، أي لا تنقصوه وتعملوا بضده، وهو الجور والظلم والطغيان. لأن المصنف رحمه الله ذكر في تفسير الميزان قوله: ووضع الميزان أي العدل بين العباد في الأقوال والأفعال، ولا تخسروا الميزان، لا تنقصوه وتعملوا بضده، وهو الجور والظلم والطغيان. والأرض وضعها الله تعالى على ما كانت عليه من الكثافة والاستقرار واختلاف أوصافها وأحوالها للأنام، أي للخلق، لكي يستقروا عليها وتكون لهم مهادا وفراشا يبنون بها ويحرثون ويغرسون ويحفرون ويسلكون سبلها فجاجا وينتفعون بمعادنها وجميع ما فيها مما تدعو إليه حاجتهم بل ضرورتهم. ثم ذكر الله تعالى ما فيها من الأقوات الضرورية فقال: فيها فاكهة، وهي جميع الأشجار التي تثمر الثمرات التي يتفكه بها، وإنما سميت فاكهة لذلك لأنها يتفكه بها. فيها فاكهة وهي جميع الأشجار التي تثمر الثمرات التي يتفكه بها العباد من العنب والتين والرمان والتفاح وغير ذلك، ففيها من أنواع الفواكه المختلفة الألوان والطعوم والروائح. والنخل ذات الأكمام، والأكمام أوعية الطلع، وهو الذي يطلع فيه العنقود فيكون بسرا ثم رطبا ثم ينضج ثم يتناهى نفعه واستواؤه. والنخل ذات الأكمام أي ذات الوعاء الذي ينفلق عن القنوان التي تخرج شيئا فشيئا حتى تتم فتكون قوتا يدخر ويؤكل ويتزود منه المقيم والمسافر، وفاكهة لذيذة من أحسن الفواكه. فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف أي ذو الساق الذي يداس فينتفع بتبنه للأنعام وغيرها، ذو العصف ذو الساق الذي يداس فيدرس فينتفع بتبنه ما قدر الله أن ينتفع به من المخلوقات كالأنعام وغيرها، ويدخل في ذلك حب البر والشعير والذرة والأرز والدخن وغير ذلك مما له ساق. والحب ذو العصف والريحان يحتمل أن المراد به جميع الأرزاق التي يأكلها الآدميون، فيكون هذا من باب عطف العام على الخاص، لأنه ذكر ذلك بخصوصه قبل. فإذا كان ذلك كذلك في المعنى فيكون من باب عطف العام على الخاص، ويكون الله تعالى قد امتن على عباده بالقوت والرزق عموما وخصوصا. ويحتمل أن المراد بالريحان الريحان المعروف، وأن الله امتن على عباده بما يسره في الأرض من أنواع الروائح الطيبة والمشام الفاخرة المستحسنة التي تسر الأرواح وتنشرح لها النفوس. ولما ذكر جملة كثيرة من نعمه التي تشاهد بالأبصار والبصائر، وكان الخطاب للثقلين الجن والإنس، قررهم تعالى بنعمه، فقال جل وعلا: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ أي فبأي نعم الله الدينية والدنيوية تكذبان؟ والفاء في قوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان لترتيب الإنكار والتوبيخ على فصل من فنون النعماء وصنوف الآلاء الموجبة للإيمان والشكر حتما، فرتب الإنكار والتوبيخ على ما ذكر من فنون نعمائه وصنوف آلائه الموجبة للإيمان والشكر حتما. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وما أحسن جواب الجن حين تلا عليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه السورة، فكلما مر بقوله فبأي آلاء ربكما تكذبان قالوا: ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد. روى الترمذي عن جابر رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أصحابه فقرأ عليهم سورة الرحمن من أولها إلى آخرها، فسكتوا، فقال: لقد قرأتها على الجن ليلة الجن فكانوا أحسن مردودا منكم، كنت كلما أتيت على قوله فبأي آلاء ربكما تكذبان قالوا: لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. وأخرجه الحاكم في المستدرك وصححه، ووافقه الذهبي وحسنه الألباني كما في السلسلة الصحيحة. ولا بشيء من آلائك ربنا، أي يا ربنا نكذب فلك الحمد. فهكذا ينبغي للعبد إذا تليت عليه نعم الله وآلاؤه أن يقر بها ويشكر ويحمد الله عليها. ثم قال تعالى: خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد. وهذا من نعمه تعالى على عباده، حيث أراهم من آثار قدرته وبديع صنعته أن خلق أبا الإنسان وهو آدم عليه السلام من صلصال كالفخار، من طين مبلول قد أحكم بله وأتقن حتى جف، فصار له صلصلة وصوت يشبه صوت الفخار، وهو الطين المشوي الذي طبخ على النار. خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجن أي أبا الجن وهو إبليس عليه لعائن الله من مارج من نار، أي من لهب النار الصافي أو الذي خالطه الدخان. وهذا يدل على شرف عنصر الآدمي المخلوق من الطين والتراب الذي هو محل الرزانة والثقل والمنافع، بخلاف عنصر الجان وهو النار التي هي محل الخفة والطيش والشر والفساد. ومع ذلك لم يلتفت إبليس إلى ذلك، وأراد أن يفضل نفسه بالرجوع إلى عنصره على آدم بالرجوع إلى عنصره. قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فهو يريد أن يأتي بالقياس، وهو أول من أتى بالقياس، فهذا قياس كما ترى. قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، يعني لما كانت النار خيرا من الطين وأنا مخلوق من النار وهو مخلوق من الطين إذن أنا خير منه، هذا قياس كما ترى. فقاس ولم يلتفت إلى طيش النار وخفتها وإحراقها وشرها، ولم يلتفت إلى رزانة الطين وسكونه واستقراره وثقله ومنافعه. فامتن الله تبارك وتعالى على الإنسان بأن خلق أباه آدم عليه السلام من صلصال كالفخار، وذكر أنه جلت قدرته خلق الجان، أي خلق أبا الجن وهو إبليس لعنه الله، من مارج من نار. قال ربنا تبارك وتعالى بعد ذكر ذلك: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد. ولما بينا خلق الثقلين ومادة ذلك، وكان ذلك منة منه تعالى عليهم، قال: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد. أي هو تعالى رب كل ما أشرقت عليه الشمس والقمر والكواكب النيرة، وكل ما غربت عليه، وكل ما كان فيه، فالجميع تحت تدبيره وربوبيته. وثناهما هنا فقال: المشرقين والمغربين، باعتبار مشارقها شتاء وصيفا، وسيأتي جمعها المشارق والمغارب، وهو رب المشرق والمغرب، فهذا على التوحيد مشرق ومغرب. وأما باعتبار الشتاء والصيف فرب المشرقين ورب المغربين، وأما باعتبار أن ذلك يختلف في كل يوم عن يوم سواه فرب المشارق والمغارب جل وعلا. مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. اللؤلؤ والمرجان في بعض أقوال أهل العلم كبار الدر وصغاره، وعند بعضهم اللؤلؤ الدر كبارا وصغارا، والمرجان الخرز الأحمر المعروف. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ المراد بالبحرين البحر العذب والبحر الملح، فهما يلتقيان كلاهما، فيصب العذب في البحر الملح ويختلطان ويمتزجان، ولكن الله تعالى جعل بينهما برزخا من الأرض حتى لا يبغي أحدهما على الآخر، ويحصل النفع بكل منهما، فالعذب منه يشربون، وتشرب أشجارهم وزروعهم ومواشيهم وحروثهم، والملح به يطيب الهواء ويتولد الحوت والسمك واللؤلؤ والمرجان، ويكون مستقرا مسخرا للسفن والمراق. بينهما برزخ لا يبغيان، أي بينهما حاجز من قدرة الله تعالى لا يطغى أحدهما على الآخر بالممازجة وإبطال الخاصية. قال ابن كثير رحمه الله: والمراد بالبحرين الملح والحلو، فالملح هذه البحار، والحلو هذه الأنهار السارحة بين الناس، وجعل الله بينهما برزخا، وهو الحاجز من الأرض لئلا يبغي هذا على هذا فيفسد كل منهما الآخر. والبرزخ الحاجز بين الشيئين، والجمع برازخ، والبحران من ملح وعذب، إذا دخل أحدهما في الآخر قد يجري فيه فراسخ ولا يتلاشى ويضمحل حتى يغير أحدهما طعم الآخر ولونه كما نشاهده. فعند مصبات الأنهار في المحيطات والبحار تجد ذلك البرزخ كما ذكر الله تبارك وتعالى. هذا قول، والقول الذي ذكره السلف وذكره ابن كثير رحمه الله تعالى: المراد بالبحرين الملح والحلو، فالملح هذه البحار، والحلو هذه الأنهار السارحة بين الناس، وجعل الله بينهما برزخا وهو الحاجز من الأرض لئلا يبغي هذا على هذا فيفسد كل واحد منهما الآخر. فهذا ما ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى، وكذلك ذكره المفسر العلامة السعدي رحمه الله تعالى قال: ولكن الله تعالى جعل بينهما برزخا من الأرض حتى لا يبغي أحدهما على الآخر ويحصل النفع بكل منهما، إلى آخر ما قال. قوله تعالى: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. منهما مع أن اللؤلؤ والمرجان يخرجان من أحدهما من الملح، لا يخرج اللؤلؤ والمرجان من العذب وإنما يخرجان من الملح، ومع ذلك قال ربنا تبارك وتعالى: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. منهما مع أنه من أحدهما وهو الملح، لأنه لامتزاجهما يكون خارجا منهما حقيقة، أو أنه نسب لهما ما هو لأحدهما، كما يسند إلى الجماعة ما صدر من واحد منهم. قال تعالى: وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان. ولا بشيء من آلائك اللهم ربنا نكذب فلك الحمد. أي وسخر تعالى لعباده السفن الجواري التي تمخر البحر وتشقه بإذن الله، التي ينشئها الآدميون فتكون من عظمها وكبرها كالأعلام، والأعلام جمع علم، والعلم الجبل العظيم، فتكون تلك السفن العظيمة التي تمخر البحر وتشقه بإذن الله تبارك وتعالى كالجبال العظيمة، فيركبها الناس ويحملون عليها أمتعتهم وأنواع تجاراتهم وغير ذلك مما تدعو إليه حاجتهم وضرورتهم، وقد حفظها حافظ السماوات والأرض، وهذه من نعم الله الجليلة. ولهذا قال جل وعلا: فبأي آلاء ربكما تكذبان. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فبأي آلاء ربكما تكذبان. ولا بشيء من آلائك اللهم ربنا نكذب فلك الحمد. أي كل من على الأرض من إنس وجن ودواب وسائر المخلوقات يفنى ويموت ويبيد، ويبقى الحي القيوم الذي لا يموت ذو الجلال والإكرام، ذو العظمة والكبرياء والمجد، الذي يعظم ويبجل ويجل لأجله، والإكرام الذي هو سعة الفضل والجود، الذي يكرم أولياءه وخواص خلقه بأنواع الإكرام، والذي يكرمه أولياؤه ويجلونه ويعظمونه ويحبونه وينيبون إليه ويعبدونه. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فبأي آلاء ربكما تكذبان. أي هو الغني بذاته عن جميع مخلوقاته، وهو واسع الجود والكرم، فكل الخلق مفتقرون إليه، يسألونه جميع حوائجهم بحالهم ومقالهم، ولا يستغنون عنه طرفة عين ولا أقل من ذلك. وهو تعالى كل يوم هو في شأن، يغني فقيرا ويجبر كسيرا، ويعطي قوما ويمنع آخرين، ويحيي ويميت، ويخفض ويرفع، ويعطي ويمنع، لا يشغله شأن عن شأن، ولا تغلطه المسائل، ولا يبرمه إلحاح الملحين، ولا طول مسألة السائلين. فسبحان الكريم الوهاب الذي عمت مواهبه أهل الأرض والسماوات، وعم لطفه جميع الخلق في كل الآنات واللحظات، وتعالى الذي لا يمنعه من الإعطاء معصية العاصين، ولا استغناء الفقراء الجاهلين به وبكرمه. وهذه الشؤون التي أخبر أنه تعالى كل يوم هو في شأن هي تقاديره وتدابيره التي قدرها في الأزل وقضاها، لا يزال تعالى يمضيها وينفذها في أوقاتها التي اقتضتها حكمته، وهي أحكامه الدينية التي هي الأمر والنهي، والقدرية التي يجريها على عباده مدة مقامهم في هذه الدار، حتى إذا تمت هذه الخليقة وأفناهم الله تعالى وأراد أن ينفذ فيهم أحكام الجزاء ويريهم من عدله وفضله وكثرة إحسانه ما به يعرفونه ويوحدونه، نقل المكلفين من دار الابتلاء والامتحان إلى دار الحيوان، وفرغ حينئذ لتنفيذ هذه الأحكام التي جاء وقتها، وهو المراد بقوله: سنفرغ لكم أيها الثقلان. والفراغ في اللغة على ضربين، أحدهما الفراغ من الشغل، والآخر القصد للشيء والإقبال عليه كما هنا، وهو تهديد ووعيد، فليس بالمعنى المتبادر. الفراغ في اللغة له معنيان، أحدهما الفراغ من الشغل، هذا ما يتبادر إلى الذهن على حسب المعهود في العرف اللغوي المعاصر. سنفرغ لكم هو الفراغ من الشغل، لا، هو بالمعنى الثاني. المعنى الثاني للفراغ في اللغة القصد للشيء والإقبال عليه كما هنا، وهو تهديد ووعيد. سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان، سنقصد لحسابكم ومجازاتكم بأعمالكم التي عملتموها في دار الدنيا. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. أي إذا جمعهم الله في موقف القيامة أخبرهم بعجزهم وضعفهم وكمال سلطانه ونفوذ مشيئته وقدرته، فقال معجزا لهم: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض، أي تجدون مسلكا ومنفذا تخرجون به عن ملك الله وسلطانه، فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، أي لا تخرجون منه إلا بقوة وتسلط منكم وكمال قدرة، وأنى لهم ذلك وهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. ففي ذلك الموقف لا يتكلم أحد إلا بإذنه ولا تسمع إلا همسا، وفي ذلك الموقف يستوي الملوك والمماليك والرؤساء والمرؤوسون والأغنياء والفقراء. ثم ذكر ما أعد لهم في ذلك اليوم فقال: يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، فبأي آلاء ربكما تكذبان. يرسل عليكما لهب صاف من النار، ونحاس وهو اللهب الذي قد خالطه الدخان، والمعنى أن هذين الأمرين الفظيعين يرسلان عليكما يا معشر الجن والإنس، ويحيطان بكما فلا تنتصران، لا بناصر من أنفسكم ولا بأحد ينصركم من دون الله. ولما كان تخويفه لعباده نعمة منه عليهم وسوطا يسوقهم به إلى أعلى المطالب وأشرف المواهب، ذكر منته بذلك فقال: فبأي آلاء ربكما تكذبان. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام، فبأي آلاء ربكما تكذبان. إذا انشقت السماء أي يوم القيامة من الأهوال وكثرة البلبال وترادف الأوجال، فانخسفت شمسها وقمرها وانتثرت نجومها، فكانت من شدة الخوف والانزعاج وردة كالدهان، أي كانت كالمهل والرصاص المذاب ونحوه، فكانت وردة كلون الورد الأحمر، كالدهان أي كالدهن الذي هو الزيت، كما قال تعالى: يوم تكون السماء كالمهل، والمهل دردي الزيت، يعني يكون في لونه من الكدر ومن الذوبان. يقول تعالى مذكرا بنعمته: فبأي آلاء ربكما تكذبان. ولا بشيء من آلائك اللهم ربنا نكذب فلك الحمد. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، أي سؤال استعلام بما وقع، لأنه تعالى عالم الغيب والشهادة والماضي والمستقبل، ويريد أن يجازي العباد بما علمه من أحوالهم. وقد جعل لأهل الخير والشر يوم القيامة علامات يعرفون بها، كما قال تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. وقال هنا: يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام، فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيؤخذ بنواصي المجرمين وأقدامهم فيلقون في النار ويسحبون إليها، وإنما يسألهم تعالى سؤال توبيخ وتقرير بما وقع منه وهو أعلم به منه، ولكنه تعالى يريد أن تظهر للخلق حجته البالغة وحكمته الجليلة. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ أي يقال للمكذبين بالوعد والوعيد حين تسعر الجحيم، هذه النار التي سعرها الله تبارك وتعالى وأعدها لمن كذب رسله ورد عليهم ما أنزل الله من وحيه، هذه هي التي كذبتم بها آنفا، هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، فليهنهم تكذيبهم بها وليذوقوا من عذابها ونكالها وسعيرها وأغلالها ما هو جزاء لهم على تكذيبهم. يطوفون بين أطباق الجحيم ولهبها وبين حميم آن، أي ماء حار جدا قد انتهى حره، وزمهرير قد اشتد برده وقره، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ولما ذكر ما يفعل بالمجرمين ذكر جزاء المتقين الخائفين، جعلنا الله منهم أجمعين، فقال جل وعلا ولمن خاف مقام ربه جنتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ذواتا أفنان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان تجريان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما من كل فاكهة زوجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ إلى آخر السورة. أي وللذي خاف ربه وقيامه عليه فترك ما نهى عنه وفعل ما أمره به له جنتان، جنتان من ذهب آنيتهما وحليتهما وبنيانهما وما فيهما، إحدى الجنتين جزاء على ترك المنهيات والأخرى على فعل الطاعات. ومن أوصاف تلكما الجنتين أنهما ذواتا أفنان، أي فيهما من ألوان النعيم المتنوعة، نعيم الظاهر والباطن، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، أي فيهما الأشجار الكثيرة الزاهرة ذوات الغصون الناعمة التي فيها الثمار اليانعة الكثيرة اللذيذة. وفي تلك الجنتين عينان تجريان، تجريان لأنه سيأتي وصف عينين بأنهما عينان نضاختان، وفرق بين هذه وهذه، عينان تجريان يفجرونهما على ما يريدون ويشتهون، فيهما من كل فاكهة من جميع أصناف الفواكه زوجان، أي صنفان، كل صنف له لذة ولون ليس للنوع الآخر، متكئين على فرش بطائنها من استبرق، هذه صفة فرش أهل الجنة وجلوسهم عليها، وأنهم متكئون عليها أي جلوس تمكن واستقرار وراحة كجلوس الملوك على الأسرة، وتلك الفرش لا يعلم وصفها وحسنها إلا الله تعالى، حتى إن بطائنها التي تلي الأرض منها من استبرق وهو أحسن الحرير وأفخره، فكيف بظواهرها التي يباشرون؟ وجنى الجنتين دان، الجنى هو الثمر المستوي، أي وثمر آتين الجنتين قريب التناول، يناله القائم والقاعد والمضجع، فيهن قاصرات الطرف، أي قد قصرن طرفهن على أزواجهن من حسنهم وجمالهم وكمال محبتهن لهم، وقاصرن أيضا طرف أزواجهن عليهم من حسنهن وجمالهن ولذة وصالهن وشدة محبتهن، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، أي لم ينلهن أحد قبلهم من الإنس والجن، بل هن أبكار عرب متحببات إلى أزواجهن بحسن التبعل والتغنج والملاحة والدلال، ولهذا قال كأنهن الياقوت والمرجان، وذلك لصفائهن وجمال منظرهن وبهائهن. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أي هل جزاء من أحسن في عبادة الخالق ونفع عبيده إلا أن يحسن إليه بالثواب الجزيل والفوز الكبير والنعيم المقيم والعيش السليم؟ فهاتان الجنتان العاليتان للمقربين، اللهم اجعلنا منهم أجمعين. ومن دونهما جنتان من فضة بنيانهما وحليتهما وآنيتهما وما فيهما لأصحاب اليمين. وتلك الجنتان مدهامتان، أي سوداوان من شدة الخضرة والري، فيهما عينان نضاختان أي فوارتان، فيهما فاكهة من جميع أصناف الفواكه وأخصها النخل والرمان، اللذان فيهما من المنافع ما فيهما. فيهن أي في الجنات كلها خيرات حسان، أي خيرات الأخلاق حسان الأوجه. فجمعنا بين جمال الظاهر والباطن وحسن الخلق والخلق. حور مقصورات في الخيام، أي محبوسات في خيام اللؤلؤ، قد تهيأنا وأعددنا أنفسهن لأزواجهن، ولا ينفي ذلك خروجهن في البساتين ورياض الجنة كما جرت العادة لبنات الملوك المخدرات الخفرات. لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. متكئين على رفرف خضر، أي أصحاب هاتين الجنتين متكأهم على الرفرف الأخضر، وهي الفرش التي تحت المجالس العالية التي قد زادت على مجالسهم فصار لها رفرفة من وراء مجالسهم لزيادة البهاء وحسن المنظر. وعبقري حسان، العبقري نسبة لكل منسوج نسجا حسنا فاخرا، ولهذا وصفها بالحسن الشامل لحسن الصفة وحسن المنظر ونعومة الملمس. وهاتان الجنتان دون الجنتين الأوليين كما نص الله على ذلك بقوله ومن دونهما جنتان، وكما وصف الأوليين بعدة صفات لم يصف بها الأخريين، فقال في الأوليين فيهما عينان تجريان، وفي الأخريين عينان نضاختان، والجري أشد من النطخ. ومن المعلوم الفرق بين الجارية والنضاخة. وقال في الأوليين ذواتا أفنان، ولم يقل ذلك في الأخريين. وقال في الأوليين فيهما من كل فاكهة زوجان، وفي الأخريين فيهما فاكهة ونخل ورمان. وقد علم ما بين الوصفين من التفاوت. وقال في الأوليين متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان، ولم يقل ذلك في الأخريين، بل قال متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. وقال في الأوليين في وصف نسائهم وأزواجهم فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، وفي الأخريين حور مقصورات في الخيام، وقد علم التفاوت بين ذلك. وقال في الأوليين هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فدل ذلك على أن الأوليين جزاء المحسنين، ولم يقل ذلك في الأخريين. ومجرد تقديم الأوليين على الأخريين يدل على فضلهما، فاللهم يا رب العالمين اجعلنا من المقربين واجعلنا من المحسنين. إنك أنت يا رب الجواد الكريم، إنك أنت يا رب عظيم المنة عظيم الإحسان والجود والعطاء. فبهذه الأوجه يعرف فضل الأوليين على الأخريين، وأنهما معدتان للمقربين من الأنبياء والصديقين وخواص عباد الله الصالحين، اللهم اجعلنا منهم أجمعين. وأن الأخريين معدتان لعموم المؤمنين، وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعلو الهمة في الدعاء، فقال إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى، فإن الله لا يعجزه شيء. فاللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة يا أكرم الأكرمين، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وينبغي أن تعلم المرأة المسلمة أنها تكون على صفة هي أحلى وأجمل وأعلى وأكمل من صفة من ذكر الله تبارك وتعالى من نساء الجنة، إذا كانت صالحة مؤمنة أورثها الله تبارك وتعالى الجنة. ولتعلم كل امرأة مؤمنة أن الله تبارك وتعالى ينشئها نشأة أخرى، وأنها لا تدخل الجنة على هيئتها التي هي عليها، كما قال الرجل العامي لبعض أهل العلم، وقد قال إن المرأة إذا أحسنت فإن الله تبارك وتعالى يجعلها زوجة للرجل الصالح المؤمن، أي لزوجها في الجنة، فقال هي هي؟ قال نعم. قال وتكون جنة حينئذ؟ فقال لا، إنا أنشأناهن إنشاء، إعادة الصياغة مع ذهاب ما يكون فيها من زعارة الخلق وقبح المنظر، ولكن تكون على هيئة قلبها وروحها من الإيمان والاستسلام والبر والإحسان للكريم الديان، فجعلناهن أبكارا، فتعود بكرا، عربا جمع عروب، وهي المتحببة إلى زوجها. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعفو عنا أجمعين. في كل من الجنات المذكورات ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وفيهن ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأهلهن في غاية الراحة والرضا والطمأنينة وحسن المأوى، حتى إن كل واحد منهم لا يرى أحدا أحسن حالا منه ولا أعلى من نعيمه الذي هو فيه. ولما ذكر سعة فضله وإحسانه قال تبارك وتعالى: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، تعاظم وكثر خيره، الذي له الجلال الباهر والمجد الكامل والإكرام لأوليائه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين.